بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما سبق في إمكان أخذ قصد امتثال الأمر في متعلقه، يعني متعلق الأمر، وقلنا مشهور بين الأعلام، معروف بينهم، أنه لا يمكن أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق، وبينا أن هناك عدة محاولات لبيان ذلك، وكنا في صدد بيان ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله من عدم إمكان أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق. وخلاصة ما ذكره أنه يلزم إشكال الدور من جهة، ومن جهة أخرى عدم إمكان الامتثال، ما عنده قدرة على الامتثال. وصاحب الكفاية رحمه الله وإن دفع إشكال الدور وقال إنه لا دور في المقام، إلا أنه لم يدفع إشكال عدم القدرة على الامتثال، وأتى بكلام إن قلت لا فائدة فيه، بالنتيجة مؤدى إلى أنه لا يمكن الامتثال، أنه لا يقدر على الامتثال. هذا حاصل كلام صاحب الكفاية رحمه الله. طبعا نحن عندنا جواب واضح ودليله لا بأس به، عندنا جواب على دفع إشكال الدور وعلى دفع إشكال عدم القدرة على الامتثال، لكن هذا الجواب نرجئه لماذا نرجئه؟ حتى نبين المحاولات الأخرى التي ذكرت لعدم إمكان قصد امتثال الأمر، أو لعدم إمكان أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق. فلما ننتهي من المحاولات فنذكر الجواب للكل. المحاولة الثانية لعدم إمكان أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق، المحاولة الثانية هي ما ذكرها الميرزا النائيني رحمه الله برحمته الواسعة، وحاصل كلام الميرزا، حاصله أن المولى عادة لما يريد أن ينشئ حكما، المولى لما يريد أن ينشئ الحكم أن يكون في مقام الجعل، المولى بالنسبة للموضوع وقيود الموضوع يفرضه موجودا ثم يرتب الحكم عليه، هذا في مقام الجعل عادة. الموضوع وما يتعلق بالموضوع فيؤخذ مفروض الوجود في مقام الجعل لما يريد أن ينشئ الحكم الشرعي، يعني مثلا لما يريد أن يجب الصلاة على المكلفين يفرض شخص عاقل بالغ ثم يقول أقم الصلاة، لما يريد أن يفرض وجوب الحج على الناس المولى يفرض شخص بالغ عاقل مستطيع مخلص سرد له زاد وراحله ثم يقول يجب عليك الحج. فهذه الأمور تؤخذ مفروضة الوجود في مقام الجعل، ولا تكون مطلوبة من المكلف، بعضها يكون غير مقدور أصلا وبعضها ليس مطلوبا منه، تؤخذ مفروض الوجود. هذه قاعدة عامة في الأحكام الشرعية، ولذا قيل إن إنشاء الأحكام الشرعية عادة يكون من قبيل القضية الحقيقية التي يفرض فيها الموضوع، القضية الحقيقية ثم يرتب الحكم عليها. ليس دائما، قد يفرض لم نستقرأ، قد تجد نعم قد تجد بعض الموارد على نحو القضية الخارجية مثلا، لكن بشكل عام بشكل عام على نحو القضايا الحقيقية بشكل عام. ومن هنا لما كان إنشاء الأحكام الشرعية بشكل عام على نحو القضايا الحقيقية، من هنا تجد أن المولى يفرض الموضوع ثم يرتب الحكم وعليه، فترجع القضية الحقيقية إلى القضية الشرطية التي مقدمها وجود الموضوع وتاليها ثبوت الحكم. يعني مثلا لما تقول المستطيع يحج أو يجب عليه الحج، مرجع وهذه قضية حقيقية، مرجعها إلى قضية شرط. يعني إذا وجد مستطيع في الخارج مثلا يجب عليه الحج، إذا وجد وهكذا. فالقضايا الحقيقية مرجعة إلى القضايا الشرطية، مقدمها ثبوت الموضوع وتاليها ثبوت الحكم وعليه. فالموضوع وما يتعلق بالموضوع يؤخذ مفروض الوجود، وطبعا ما يؤخذ مفروض الوجود بعضه يستحيل أن يتعلق التكليف به لأنه غير مقدور، وبعضه يمكن، يعني هو مقدور للمكلف لكن الشارع أخذه مفروض الوجود في مقام الجهل. يعني مثلا أنا أعطيك بعض الأمثلة، مثلا من جملة قيود الموضوع يعني العقل، البلوغ والعقل، صحيح؟ مكلف بالغ العقل، والبلوغ والعقل ليس بيد المكلف. إذا كان مكلف بالغا عاقلا يجب عليه الزكاة مثلا، هنا بالغا عاقلا وأمر غير اختياري، فالشارع يأخذ المفروض الوجود ولا يمكن تكليف الناس به. وهكذا إذا زالت الشمس فصلي، إذا زالت الشمس فصلي، وزوال الشمس أخذ المفروض الوجود. ليش؟ لأن زوال الشمس أيضا غير مقدور، يعني لا يعقل للشارع أن يكلفنا يعني بدخول الوقت، أن نحن مثلا ندخل الوقت نحصل الوقت وتحصيل الوقت ليس بيدنا، إنما هو أمر يكون بيه. وعليه فحينئذ بعض القيودات المأخوذة في الموضوع هي غير مقدورة للمكلف، فيستحيل تعلق التكليف بها لأن التكليف غير مقدور. وبعض القيودات ليست مستحيلة، مقدور المكلف لكن الشارع أخذها مفروض الوجود، لا يجب على المكلف تحصيلها. مثلا مثل الاستطاعة، الاستطاعة مقدور المكلف، يمكن الإنسان أن يشتغل ويحصل المكلف، صحيح؟ ليس مستحيل، الاستطاعة ليست خارج عن الاختيار. وعليه ومع هذا المولى أخذها مفروضة الوجود، إذا الاستطاعة مقدمة وجوب، أخذها مفروضة الوجود. إذا كنت مستطيعا يجب، إذا كنت بالغا عاقلا عندك زاد وراحة، يا الاستطاعة زاد وراحة مخلى السرد يجب عليك الحج، أخذها مفروضة الوجود. وهكذا كثير من الأمور قد تكون مقدورة والمولى يأخذها مفروض الوجود. مثلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلى آخره. أوفوا بالعقود يعني إذا وجد العقد أوفوا به، لا أنه يجب عليك تحصيل العقد، لا، يعني علما أن العقد باختيار، أنا أستطيع أن ماذا أن أوجد عقد في الخارج لكن لا يجب علي. قال إذا وجد العقد يجب الوفاء به، إذا وجد، ما قال يجب تحصيل العقد حتى يجب الوفاء به. مثلا النذر، العهد، اليمين، وعندنا كثير ما شاء الله، يجب الوفاء باليمين وبالعهد وبالنذر إلى آخره. نعم. قل له أن يأتي بندري وأن يأتي بعهدي، ما شاء الله من رواية أدلة الواضح المقام. كل وفاء بالندر يلزم الوفاء، مع أنه ماذا؟ إذا وجد الندر يجب الوفاء به، وليس معناه أنا يجب عليه أن أنذر حتى يجب الوفاء به، لا. أخذ مفروض الوجود، إذا حصل ندر، إذا حصل عهد، إذا حصل شر، إذا حصل إذا حصل، علما هذه مقدورة المكلف، ولكن أخذت مفروضة الوجود. ليش؟ لعلك تسأل. أولا هناك ملاكات، يعني ويتابع للملاكات طبعا، لو لم يكن فيه ملاك الشارع ما يأخذ مفروض الوجود. وثانيا العرف يفهم ذلك، يعني العرف يفهم من هذه القضايا، يعني لما ينظر إلى القضية إلى الرواية إلى الآية الشريفة مثلا وينظر أن هذا موضوع أو جزء موضوع أو شرط الموضوع، العرف يفهم أن هذا أخذ مفروض الوجود، يعني إذا تحقق بالخارج فتجب الصلاة فحصل الحلو، العرف يفهم منها أنه ليست مطلوبة منك وإن كان أمرا اختياري. يعني مثلا لما تنظر إلى الآية الشريفة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ماذا تفهم منها؟ إذا وجد عقد يجب الوفاء به، لا أنه يجب أن أعقد حتى يجب الوفاء به. العرف هكذا يفهم وما يفهم هكذا مولانا. قلنا فيه ملاك، يعني إذا قلنا عرف نحن مقدمات الوجوب فيها ملاك، ملاك الحكم، وهذا من الله سبحانه وتعالى، يعني تابع لله، نحن معنا بالملاكات، ولكن نحن لا نعرف ليش هذا جعله جزء الموضوع ولم يجعل هذا، ما ندري، لكن لما يجعله نعلم حتى أن هناك ملاك يجعل ملاك، وهذا الملاك غير موجود في ذاك، غير موجود، ليش نعلم عند الله؟ على كل حال نحن نستطيع أن نلخص هكذا مولانا، نقول الذي يؤخذ مفروض الوجود في الكلام في مقام الجعل والتشريع، إما من ناحية العقل باعتبار أن هذا القيد أو الشرط غير مقدور فالشارع يأخذه مفروض الوجود، لأنه لا يمكن التكليف به، لا يمكن أن يكلفني لأنه غير مقدور، مثل البلوغ والعقل والوقت وما أشبه ذلك. وإما العرف يفهم أن هذا مأخوذ مفروض الوجود، صح. هذا لما نقول عادة هذا مأخوذ في مقام الجعل، يؤخذ على نحو مفروض الوجود، يعني المولى يفرض وجوده ثم يرتب الحكم. لما تقول يفرض وجوده يعني لا يكلفك به، لما تقول المولى يفرض وجوده يعني لا يكلفك به، كل شيء المولى أخذه مفروض الوجود معناه أنه لا تكليف به، سواء كان التكليف مستحيل كما لو كان غير مقدور، أو غير مستحيل كما لو كان مقدور لكن الشارع اتخذه مفروض الوجود. إذا عرفت ذلك فنقول ما الربط بمحل الكلام؟ الربط هذا، نحن كذا أنا أريد أن أبين لك وجه الربط. نحن وين البحث عندنا؟ هل يمكن أخذ قصد الأمر في متعلقه أو لا يمكن؟ أليس الكلام هنا؟ الميرزا النائمي رحمه الله يقول إن قصد الأمر، يعني الأمر المراد ليس القصد، الأمر أخذ مفروض الوجود هنا، الأمر أخذ مفروض الوجود، ولما أخذ مفروض الوجود الأمر فلا يمكن التكليف به، لا يمكن أن يتعلق التكليف به. وعليه الأمر لما أخذت مفروض الوجود، نحن نسأل سؤال تقول هل يصح، هل يمكن أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر؟ يقول لما أخذ مفروض الوجود هنا في هذه الصورة، تدري ماذا يلزم من ذلك؟ يلزم تقدم الشيء على نفسه، يلزم تقدم الشيء على نفسه، من ناحية، وقد يلزم الدور من ناحية أخرى. يلزم الدور. ومن ناحية ثالثة يلزم اتحاد الحكم الموضوع. قد يكون دور قد لا يكون دور. ويلزم اتحاد الحكم الموضوع. كيف؟ أما يلزم اتحاد الحكم الموضوع لأنك أخذت الأمر، يعني قصد الأمر، يعني بعبارة أخرى الأمر القصد متعلق بالأمر، والقصد جزء متعلق، جزء متعلق، صحيح؟ لأن المتعلق يعني الواجب الصلاة هو المتعلق، والأمر يتعلق بالأفعال أو الطرق. فهنا المتعلق الصلاة مثلا، الصلاة متعلق بالأمر، من جملة أجزاء أو شرائطها قصد، قصد الأمر، كما أنه من جملة الشرائط الطهارة والاستقبال، صحيح أم لا؟ طيب. قصد، القصد غير متعلق القصد بالأمر، فيكون الأمر متعلق المتعلق، يصدق على الأمر أنه متعلق المتعلق، صحيح؟ وهكذا في الواقع. فإذا كان الأمر متعلق المتعلق، لأن الأمر ليس هو متعلق مباشرة، المتعلق هو القصد، يعني الذي هو شرط أو جزء هو القصد أم قلبي، وهو الذي يجب تحصيله، لأن الواجب يجب تحصيله بخلاف الوجوب، يعني مقدمة الواجب يجب تحصيله بخلاف مقدمة الوجوب. وعليه فإذا كان الأمر هو متعلق المتعلق، صحيح أم لا؟ فحينئذ تمشي، والأمر هنا موضوع، أخذ المفروض الوجود، لأن الأمر ليس أمر اختياري للمكلف، الأمر بيد المولى، يعني أنا أمر الشارع بيدي، سؤال بيد المكلف، بيد الشارع، هو يأمر هو ينهى هو كما، الأمر بيده، فالأمر أخذ مفهوم الوجود، يعني هو موضوع، يأخذ مفهوم الوجود على الموضوع وما يتعلق به، يعني هو موضوع، صحيح لا؟ عبر عنه المتعلق باعتبار أنه تعلق به القصد. والحكم ما هو؟ الأمر كان حكم، حكم الأمر، لما أمر يعني حكم نوله، صحيح؟ فيكون الأمر حكم وهو موضوع وهو متعلق، لأن الفرض أن الأمر قصد الأمر أخذ جزء القصد جزء متعلق، والقصد تعلق بالأمر، فتستطيع أن تعبر مرة عنه أنه متعلق الأمر ومرة عبر عنه موضوع وهو الحكم أيضا، فيلزم اتحاد المتعلق والحكم، أو اتحاد الموضوع والحكم، هكذا يلزم اتحاد الموضوع والحكم. هذا من جهة. أما تقدم الشيء على نفسه أو فرض هو موجود غير موجود، عبر عنه فرض هو موجود غير موجود، وهذا خلف. ليش؟ أنا أقول لك ليش. أنت تفرض الموضوع ماذا؟ تأخذه مفروض الوجود، صحيح؟ الذي أخذناه مفروض الوجود ما هو؟ الموضوع. والموضوع ما هو؟ الأمر. طيب الأمر هو إنشاء، والأمر هذا ينشئ، يقول مولا مثلا أوجبت عليك كذا، حرمت عليك كذا، أوجبت عليك كذا، ينشئ إنشاء، حكم إنشاء، إنشاء من المولى. الإنشاء كيف يأخذ مفهوم الوجود؟ والفرض أنه هو الحكم وهو الأمر وهو الموضوع، والموضوع مأخوذ مفروض الوجود، لما أخذته مفروض الوجود، يعني بعبارة أخرى كيف تأخذ شيئا مفروض الوجود وهو شيء واحد نفسه، يعني الأمر نفسه أخذ ماذا؟ الأمر نفسه، أخذ مفروض الوجود، والفرض أنه هو إنشاء، أنشأه المولد. صحيح أم لا؟ فكيف تفرض أنه موجود وهو محقق؟ يعني المولى ينشئه، كيف؟ يعني كيف غير موجود؟ معنى مفروض موجود يعني هو غير موجود. ما معنى مفروض وجود؟ يعني فرضت؟ يعني غير موجود. معنى فرضت وجوده يعني ليس موجودا. والحكم موجود. سبحان الله. يقول هذا الحكم الموجود موضوعه مفروض الوجود. وهذا الحكم موضوعه هو الحكم. والحكم نفسه موضوعه. كيف تفرض موجود وهو غير موجود؟ خلف مثلا، او تقدم الشيء على نفسه باعتبار هو متقدم ثم متاخر باعتبار حكم متاخر رده على المتعلق. يعني عبارات مختلفه لكن الاشكال واضح، الاشكال واضح. انا افرض شيء موجودا معدوما، تفضل. الحكم موجود أفرضه موجود يعني غير موجود، لأن الموضوع ماذا يفرض الموضوع؟ يعني هو غير موجود. يعني المولى لما يشرع لما يقول أقم الصلاة يفرض وجود موضوع، يعني الموضوع غير موجود يفرضه ثم ينشئ. لما أنشأ هذا الحكم هو نفسه الموضوع الذي أفرض مفروض الوجود، هو نفسه. كيف هو هذا الإنشاء فرضته موجود؟ يعني هو معدوم. لما تقول مفروض يعني هو معدوم في الواقع. المولى لما أنشأ الأحكام كان موجود إنسان بالأجل وما كان أحد، كان موجود شيخ ما كان أحد. لما أنشأ الأحكام أحكام أجلية عندنا، لما أنشأها المولى في ذاك الوقت. وين الموضوع؟ كان هناك بالغ عاقل؟ ما كان. مستطيع كان أو ما كان، وما على أنشأها المولى لأنه فرض وجود الموضوع، فرض. كيف تفرض وجود الشيء وهو معدوما؟ أحسن. ومع هذا أفرض، ومع هذا هو يكون فرض ماذا؟ يعني هو غير موجود. كيف يعقل؟ لا يعقل، لا يعقل. هذا في مقام الجعل، فيلزم منه ما فرض وجوده وعدمه يعني خلف، او يلزم اتحاد المتعلق والحكم او الموضوع والحكم او تقدم الشيء على نفسه. هذا كله في مقام الجعل. اما في مقام الفعليه يلزم اشكال الدور. في مقام الفعليه يلزم اشكال الدور. كيف يلزم اشكال الدور؟
هو
قصد الأمر بوجوده العنواني
لا بوجوده
المعطي. وهذا أشكال صاحب الكفاية، هذا أجبنا عنه سابقا. أجبنا صاحب الكفاية الآن يأتي الآن، هو الآن نحن أجبنا عنها. لا بأس، لا بأس، نحن إشكال الدور، لكن عندنا نحن جواب آخر بعد. نحن أجبنا بالأمس وقبلنا، قلنا جواب صاحب الكفاية أنه انفكت الجهة، الأمر متعلق باللحاظ بطبيعي الصلاة، بداعي طبيعي الأمر، وهذا بالأمس قلناه، والأمر متوقف على ذلك، ولكن تصور الصلاة طبيعة الصلاة وتصور الداعي ليس متوقف على الأمر الخارجي، هذا بالأمس قلناه. طيب ليش في مقام الفعلية يلزم الدور؟ أولا اعلم، اعلم، نحن دائما كنا نكرر، الآن موضوعه هنا حاصله. الحكم الفعلي متى يكون فعليا؟ إذا كان موضوعه فعليا، يعني الحكم الفعلي تابع للموضوع الفعلي. ويستحيل أن يكون الحكم فعليا والموضوع غير فعلي، ولذا أنكرنا الشرط المتأخر وسوف يأتي. ليش أنكرناه؟ لأنه يلزم منه كون الحكم فعلي والموضوع غير فعلي. فإذا الأحكام الفعلية تابعة للموضوع الفعلي وبيانه، بيانه، وإن كنا بينا صادق بيانه. مثلا المولى أوجب الحج على المكلف البالغ العاقل المستطيع مخلى الشر. الحكم طبعا حكم إنشائي، تعبير الأصوليين الأحكام الإنشائية، الأحكام الإنشائية يعني المولى إنشأ قبل أن تصبح فعليا، يعني المولى يتصور الموضوع وشرائط الموضوع وما يتعلق به فينشئ الحكم تسمى حكم إنشائي. وعليه إذا وجد الموضوع في الخارج، إذا في الخارج ولد شخص زين وشب كبر وصار عاقلا وفعلا حصل عنده استطاع، اشتغل بالتجارة حصل على المال، وأيضا مخلى السرد لا يوجد مانع يمنعه من الطريق للذهاب إلى مكة، وعنده ما يجد به الكفاية لما يرجع. إذا صار هكذا في الخارج الموضوع ما لسان موضوع ثاني، فالحكم يصبح ومن هنا لا يعبر عن قضية خارجية، ومن هنا لا يمكن أن تصل الحكم الفعلي والموضوع غير فعلي. يعني مثلا لو فرضنا زين غير مستطيع، بالغ عاقل مخلى السب غير مستطيع، هل يمكن أن تقول الحكم فعلي؟ ليس فعليا، يجب عليه سواء فقد الموضوع بتمامه أو أحد جاء الموضوع. ولذا قلنا نسبة الحكم إلى الموضوع نسبة المعلول إلى لأنه لا يمكن أن يكون فعليا الحكم والموضوع غير فعلي. ففي الشرط المتأخر سوف يأتي معنا، في الشرط المتأخر ماذا فرض هناك؟ الحكم فعلي والشرط بعد ذلك يحصل، بعد ذلك يحصل. قل لا، هذا لا يمكن، هذا لا يمكن، معناه ماذا؟ حكم فعلي والموضوع غير فعلي. أنت ما الشرط المتأخر هناك؟ في الدورة الأولى، في الدورة الأخيرة ما صحح له. لا مقارن هذا، مقارن. لا تاك ذاك مثل الإجازة مثل الصلاة، أرجعناها للمقارن، يعني الأمثلة التي فرضت للشرط المتأخر نحن عملنا حيلة احتلنا عليها وجعلناها من الشرط المقارن، نحن احتلنا عليها يعني حيلة شرعية من هذا الباب. على كل حال أو أصولية عبر عنها تأتي إن شاء الله أيضا. فشاهد الحال، شاهد الحال، الحكم الفعلي تابع للموضوع الفعلي، ولا يمكن أن يكون الحكم فعلي والموضوع الفعلي، هذا فليعلم. وترى انتبه، الحكم الفعلي غير كونه حكم منجز، قد يكون فعله غير منجز، خلي بالك فعلي غير منجز. ليش؟ لأنه التنجيز يشترط فيه الوصول، العلم وصل إليه قد لا أعلم به، عن جهل مرتب وكذا وإلى آخره، أو بالموضوع أو ناسه بالنتيجة، فقد لا قد يكون فعله غير منجز. ليس بالضبط إذا كان فيه يعني يكون ماذا؟ لا. طيب إذا عرفت هذا الأمر كيف يكون هنا يلزم إشكال الدور؟ يلزم إشكال الدور الأمر صلي بقصد امتثال الأمر، صلي بقصد امتثال يعني قصد الأمر. الأمر هنا ماذا؟ الأمر جعل ماذا؟ غير المتعلق، والمتعلق متقدم على الحكم، متقدم متعلق رتبة طبعا، ولا يتصور المتعلق ثم يأمر به، متعلق بأجزائه وشرائطه طبعا ويأمر به. فلا بد أن يتصور أولا المتعلق موجود ثم يحكم به. ومن جملة قيود المتعلق أو أجزائه قصد الأمر، يعني الأمر هو موجود، فمعناه ماذا؟ معنى أن الأمر متوقف على الأمر، صحيح ام لا؟ لانه على هذا بتوقف الامر، على الامر توقف الشيء على نفسه. صحيح؟ اشكال هذا اشكال الدور. طبعا نحن هناك يلزم اشكال تسالك كيف يرجع هذا الاشكال في مقام الفعليه، في مقام الفعليه الاشكال يرجع الاشكال صعب في هذا الدور. لا جواب، لا عندنا جواب اخر، حتى النائمي له جواب اخر، حتى النائمي يجيب عن اشكال الدور، لكن انتظر شيخنا انتظر. نجيب جواب ايضا عن اشكال الدور عن عدم القدره على الانتفاخ، لكن مبدئيا هكذا نصور اشكال، يعني اخذ الامر في متعلق الامر، يعني قصد الامر. هذه ايضا اشكال اخر. نحن الان نشكل، الحلول تاتي. الحلول تاتي ان شاء الله. طيب. بعض الاعلام اشكل على الشيخ النائم رحمه الله في تصويره لهذا الاشكال. في تصوير هذا الاشكال. كيف اشكل عليه؟ يقول انت يا شيخ انا قلت ان قصد الامر اخذ مفهوم الوجود، صحيح؟ علما ان قصد الامر لم يؤخذ مفهوم الوجود بل لابد من تحصيله. ليش؟ لان قصد الامر، القصد الجزء المتعلق وشرط المتعلق، والمتعلق يجب تحصيله. يعني بعباره اخرى الصلاه اذا صار موضوع الصلاه فعلي الا يجب تحصيل الصلاه؟ سؤال. يعني اذا كان شخص بالغ عاقل زالت الشمس. طيب. انت ألست مكلف بالصلاة؟ مكلف. بالصلاة وشرائط الصلاة. تهيئة المقدمات، تذهب إلى البئر، تأتي بالماء مثلا في الصابغ هكذا، يهيئ. الثياب الستر بيصير العورة. ثياب طاهر كذا الاستقبال، ها؟ يعني هذا ويصلي ويجب عليه يصلي. يجب عليه. المتعلق الواجب يجب الإجابة به. من جملة أجزاء المتعلق أو شرائط القصد، قصد الأمر. قصد يعني ما الفرق بين القصد وبين الطهارة مثلا؟ ليش الطهارة يجب تحصيلها؟ أو مثلا الستر، أو مثلا يجب تحصيل القراءة. لا تكمل عمل الأبوية. هو إشكاله أن المتعلق يجب تحصيله بخلاف مثلا الموضوع، الموضوع لا يجب تحصيله وشرائطه. يعني هو مطلوب، ولذا نحن فرقنا بين شرائط الواجب وشرائط الوجوب. شرائط الوجوب لا يجب تحصيله، أما شرائط الواجب يجب تحصيله مع الواجب. وهكذا كل واجب، حتى الحج، حتى الجهاد، أي شيء أمر آخر. واجب عليك إذا سرق النواجي يجب تحصيله بعد أن كان الموضوع فعليا، بعد أن كان الموضوع فعليا. وإذا الإنسان استطاع، وجد إنسان بالغ عاقل مخلص سلم مستطيع، يجب أن يذهب إلى مكة. ما عنده عذر، يعني إذا لم يكن حج السابق. ما عنده عذر، ما عنده عذر في الترك، يجب أن يهيئ الوسيلة الراحلة لقطع المسافة إلى مكة، يجب تحصيل هذا الأمر. قصد الوجه جزء متعلق يجب تحصيله. إذا كان يجب تحصيله كيف تقول يا شيخنا أن قصد الوجه أخذ مفروض الوجود؟ كيف؟ وهذا لا يتلائم مع قولك وهذا مفهوم الوجود مع كونه هو يعني جزء متعلق. كيف يكون جزء متعلق واجب يجب تحصيله وتقول اخذ مفهوم الوجود؟ والجواب الميرزا النائم ما قال قصد الوجه اخذ مفهوم الوجود، قال عفوا الامر قصد الامر، ما قال قصد الامر اخذ مفهوم الوجود، انما قال الامر اخذ مفهوم الوجود، الامر لا القصد. يعني متعلق المتعلق هو الأمر، متعلق الواجب الصلاة والجزء متعلق أيضا وهو تعلق بالأمر القصد تعلق بالامر ويسمى متعلق متعلق الامر. الشيخ ابن إني قال الامر اخذ مفروض الوجود لا القصد، وفعلا معه حق وان خالف ما خالف. ليش معه حق؟ لان الامر غير اختياري، الامر غير اختياري. ونحن قلنا اذا كان الامر غير اختياري حتما يؤخذ مفروض الوجود، اذا كان الشيء غير اختياري له دخالف في الموضوع وكذا حتما يؤخذ مفروض الوجود. ليش؟ لا يمكن التكليف به، وكيف يكلفني بشيء لا اقدر عليه؟ لان الامر ليس تحت قدرتي. الامر الذي يامر وينهى هو المولى، هو يامر لا يامر، ينهى ولا ينهى، الامر لله بهذا المعنى. اذا كان الامر كذلك فانتم نعم اشكالكم على الشيخ نين في غير محله. هو قال الامر اخذ مفروض الوجود، صحيح قد تجد بعض التعبيرات قصد الامر كذا ان من باب لان القصد متعلق بالامر، والا المراد الامر اخذ مفروض الوجود لان الامر ماذا؟ امر غير اختياري. يبقى شيء قبل ان ننتهي من البحث. ها؟ صحيح. يا هذا لازم نعرف مقام الجعل موجود غير موجود، يلزم اتحاد الحكم الموضوع، وفي مقام الفعل يلزم الدور مقام الفعل. نعم وان كان جزء لكن لم يأخذ يجب تفصيله، لا يجب تفصيله لانه غير مقدور، وان كان جزء لكن لا يجب تفصيله. المتعلق لكن الامر هنا وان كان متعلق متعلق لكن اخذ مفروض الوجود لانه غير اختياري. المتعلق المتعلق وما يتعلق به يجب تحصيله اذا كان ممكنا، نعم. اما اذا كان متعلق المتعلق غير مقدور كما في مقام الامر غير مقدور كيف يجب تحصيله؟ يبقى شيء قبل ان ننتهي من هذا البحث من هذه المحاوله الثانيه، وهي ان الشيخ الخلي رحمه الله اشكل على استاذ الشيخ النيه. كيف اشكله؟ قال ليس كل ما كان غير اختياري يؤخذ مفروض الوجود، ليس كل. يقول صحيح ان الامر هنا غير اختياري ولكن يؤخذ لا يؤخذ مفروض الوجود هنا. اقول ليش سيدنا لا يؤخذ الوجود بعد غير اختياري؟ انتبه هكذا يقول رحمه الله. يقول امر هنا لان الذي يؤخذ مفروض الوجود في مقام الجعل انما ينشا الاخذ من ناحيتين، اما من العقل واما من العرف. مثلا العرف لا دخل له هنا لان مساله عقليه، هل يمكن ولا يمكن؟ لا ربط العرف بها. اما العقل هنا يقول نعم، بعد ان انشا المولى واصبح الحكم موجود ليش المولى ياخذ مفروض الوجود؟ بعد ان انشا بعد ان انشا المولى ليش بعد ياخذ مفروض الوجود؟ فلا يؤخذ مفروض الوجود، لا يؤخذ. نحن نقول سيدنا الكلام قبل ان ينشئ في مقام الاعمال، لما يريد ان ينشئ ياخذ مفروض الوجود لا بعد الانشاء. بعد الانشاء لا معنى اللي بعد ياخذ مفروض الوجود، الكلام لما يريد ان يجعل ياخذ مفروض الوجود، الكلام هنا لا بعد الانشاء. والشيخ يقول انه هنا انشأ ولما انشأ بعد ليش اخذ في الوجود؟ هذا كلام في غير محله على الاطلاق، وانا ما ادري يعني هل العبارة في التحقيق قاصرة له او ما اشبه ذلك العلم عند الله، لكن هذا الكلام الان غير مقبول. ليش غير مقبول؟ يقول لانه صحيح ان الامر غير مقدور، لكن لما انشأ المولى بعد ليش ياخذه مفروض الوجود؟ لا ياخذه مفروض الوجود. نقول عادة المولى لما يأخذ شيء مفروض يأخذه حين الجعل، حين الإنشاء، لا بعد الجعل، لا بعد الإنشاء، لا وبعد الجعل وبعد الإنشاء انتهى كل شيء. ومن هنا نقول عفوا، ومن هنا نقول الميرزا النائم معه حق في هذه المسألة، لما أخذ الأمر مفروض الوجود، لأنه غير اختياري وعادة هذا يكون في المقام لما يريد أن ينشئ وهو غير اختياري وهو متعلق المتعلق، فلا بد أن يأخذ مفروض الوجود. أو فرض صارقة أو فرض أنا أسأل سؤال، متى الموضوع يأخذ مفروض الوجود لا يأخذ؟ سؤال متى؟ بعد الجعل أو قبل الجعل؟ لا لا مختلفين، هو الاختلاف هنا، متى يؤخذ مفروض الوجود المكلف البابتة؟ لما يريد أن ينشئ، لولا يتصور بالغ عاقل كذا كذا لما يتصور فيفرض وجوده ثم يقول أوفقت عليك، هكذا يفرض وجوده أوفقت عليك. أما بعد الإنشاء لا معنى لكونه مفروض وجوده موجود بعد الإنشاء، قصد جزء متعلق وهذا متعلق بالأمر. إذا نحن أشكلنا قلنا لا يصح، إذا نحن قلنا لا يصح أخذه يعني بناء على ذلك لا يصح، لابد من دليل. إذا نحن قلنا لا يصح أخذ قصد الأمر في المتعلق، لا نصح إلا بدليل آخر يأتي إن شاء الله. نحن الكلام الآن ليس في يعني في الحل، إنما في الإشكال. في الإشكال، الإشكال وارد، نعم عندنا حل يأتي الحل كيف، لكن بهذا الشكل لا يصح أخذه، ولذا لا يمكن القصد الصحيح. هذه المحاولة الثانية لامتناع أخذ قصد الأمر المتعلق، وربما نذكر محاولة ثالثة ونكتفي بها، ثم نذكر إن شاء الله الحل، يعني الجواب الرئيسي أنه نعم يمكن أخذ قصد الأمر في المتعلق، يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.